النعم المؤمل. فضل إخواني جزاكم الله خير. ربما أثناء المجلس بعض الإخوان يجون ما يلقون مكان، قدموا هنا جزاكم الله خير. حياة القلوب بذكرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وطيب المجالس بالصلاة عليهم أحيوا المجلس الكاظمي الشريف بذكر محمد وآل محمد. وثانية نحسن فيها العزاء لمن نحن في جوارها وخدمتها لسيدتنا المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام في ليلة مصاب أبيها الأطهر صلوات الله عليه. نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لمواساة قلب إمام زماننا صلوات الله عليه في حزنه الطويل وآلامه التي لا تنقضي، عقر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا باب الحوائج أدركني يا أبا إبراهيم، يا صاحب المقامات والمعارج. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم إني أسألك في هذه الليلة بآلام مألف البلوى والصبر، بآلام الكاظم الطاهر المطهر، اللهم إني أسألك بأحزان قلبه المكلوم، وأسألك بفجيعته، وأسألك بغربته، وأسألك بمصابه الأقدس صلوات الله عليه، أن تكشف الهم والغم عن قلب إمام زماننا صلوات الله عليه في كثرة أنصاره الغيارة وأوليائه المخلصين وأشياعه الأبرار الطاهرين، وأن تجعلهم قرة لعينه بحق محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. من هذا المكان ونحن في جوار كريمة آل الرسول صلوات الله وسلامه عليها، ننتقل بقلوبنا إلى بغداد، إلى حيث الحرم الأطهر لإمامنا أبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وصورته هذه التي تعلو على المنبر لهي خير مذكر به صلوات الله وسلامه عليه. من هذا المكان فلنجعل قلوبنا تطوف على أعتابهم المطهرات، أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف، فلتطف قلوبنا ولتدر قلوبنا ولنتذكر في هذه الليلة مصاب إمامنا أبي إبراهيم أبي الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولنتذكر الذي جرى عليه على أيدي أولئك الطغاة، على أيدي أولئك الأشرار، فلقد جرعوه ما جرعوه من الغصص عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدي يا أبا الرضا، فكوخ به عشت تعالى إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، فكوخ به عشت تعالى إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومن خربة أقمت فيها تلألأت، ومن خربة أقمت فيها تلألأت، تموج في أزهى النضار قباب. النضار من أسماء الذهب في لغة العرب. ومن خربة أقمت فيها تلألأت، تموج في أزهى النضار قباب، ومظلم سجن عشت في جنباته، أنيتاك محراب به وكتاب، ومظلم سجن عشت في جنباته، أنيتاك محراب به وكتاب، تحول فرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصاب، تحول فرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصاب، أباب ضريح ضم راهب هاشم، أباب ضريح ضم راهب هاشم، وغطى الجواد الغمر منه تراب، أباب ضريح ضم راهب هاشم، وغطى الجواد الغمر منه تراب، تغطيه
تغطيه من شيب ابن جعفر هيبة، وتزهيه من غصن الجواد شباب. تغطيه من شيب ابن جعفر هيبة، وتزهيه من غصن الجواد شباب. شهيدين من سم أصيب به الهدى، وقلب رسول الله منه مصاب. شهيدين من سم أصيب به الهدى، وقلب رسول الله منه مصاب. أذاب ضريح بمراهب هاشم، وغطى الجواد الغمر منه تراب. فأين الرشيد وأي رشيد هو؟ فأين الرشيد وأين آل الرشيد؟ وهذه مآذن أبي إبراهيم من خالص الذهب الإبريز تناطح السماء. وأين قصور الرشيد؟ وأين مفاخر الرشيد التي كان يفاخر بها؟ وأين زينته؟ وأين زبارجه؟ وأين الذي جمعه وجناه في أيامه؟ وهل بقي للرشيد من ذكر سوى اللعنة سوى الغضب؟ يا باعث الخمر، أبيات أبي فراس الحمداني رضوان الله تعالى عليه من قصيدته الميمية المشهورة التي يخاطب فيها العباسيين لعنة الله عليهم. يا باعث الخمر كفوا عن مفاخركم، يا باعث الخمر كفوا عن مفاخركم، لقوم بيعهم يوم الهياج دم. يا باعث الخمر كفوا عن مفاخركم، لقوم بيعهم يوم الهياج دم. خلوا المفاخر لعل مين إن سئلوا يوم السؤال، وعمالين إن علموا لا يغضبون لغير الله إن غضبوا، ولا يضيعون حق الله إن حكموا. تنشى التلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. تنشى التلاوة في أبياتهم أبدا، تنشى التلاوة في أبياتهم أبدا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. منكم علية أم منهم؟ علية هذه من العاهرات العباسيات المعروفة في زمانها، من عائلة الخلافة. منكم علية أم منهم؟ أم كان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم؟ وإبراهيم هذا هو إبراهيم ابن المهدي، والمهدي ابن المنصور ابن الدوانيق لعنة الله عليه، هذا الذي تولى الخلافة بعد موت الأمين في بغداد، وكان يلقب بشيخ المغنين. ولذلك من قصائد دعبل المشهورة التي يتناقلها أهل الأدب وأهل التأريخ القصيدة الطائية التي يخاطب فيها الأجناد: يا معشر الأجناد لا تسخطوا وارضوا بما كان، يا معشر الأجناد لا تقنطوا وارضوا بما كان ولا تسخطوا. أنشد هذه الأبيات عندما تولى الخلافة في بغداد إبراهيم المغني. وحينما تولى الخلافة أسرف في الإنفاق في سبيل الغناء، في سبيل الفجور، في سبيل المجون، وأنفق ما في الخزانة، وقطعت المرتبات الشهرية للجند. فلذلك تجمع الجند على باب قصره، تجمع الناس يطالبون بأعطياتهم الشهرية. فخرج صاحب الخزانة وقال إن خزانة الخليفة خالية من المال، فضج الناس حينئذ، قالوا إذن فليخرج إلينا وليصعد على القاصر. كان الجنود والناس في هذه الجهة، وقادة القوم قادة الجيش في الجهة الثانية. قالوا إذن إذا كانت الخزانة خالية فليصعد على سطح القاصر ويغني لنا ثلاثة أصوات في هذه الجهة، يعني للجند ولعامة الناس، وثلاثة أصوات من هذه الجهة يعني لقادة الجند مكان المرتبات الشهرية. ولذلك زعبل رضوان الله تعالى عليه يشير إلى هذه الواقعة في قصيدته الطائية التي يقول في بعض أبياتها: يا معشر الأجناد لا تقنطوا وارضوا بما كان ولا تسخطوا فسوف تعطوا حنينية. حنينية نوع من أنواع الغناء تنسب إلى مغن يقال له حنين. فسوف تعطوا حنينية يلتذها الأمرد والأشمط. الأشمط يعني الشيخ الكبير. يا معشر الأجناد لا تقنطوا وارضوا بما كان ولا تسخطوا فسوف تعطوا حنينية يلتذها الأمرد والأشمط. والمعبديات أيضا طور من أطوار الغناء ينسب إلى مغن يقال له معبد. والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط وهكذا يرزق أصحابه خليفة مصحفه البربط. البربط يعني آلة العود، الآلة الموسيقية أو من أسماء الطنبور. وهكذا يرزق أصحابه خليفة مصحفه البربط. إلى هذا المغني، إلى إبراهيم، هذا يشير أبو فرات في قصيدته: تنشد تلاوة في أبياتهم أبدا وفي بيوتكم الأوتار والنغم منكم علية أم منهم أم كان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم إذا تلا سورة غنى إمامكم إذا تلا سورة غنى إمامكم قف بالديار التي لم يعفها القدم. ما في ديارهم لا والله ما في ديارهم للخمر معتصر ولا بيوتهم للسوء معتصم. ما في ديارهم للخمر معتصر ولا بيوتهم للسوء معتصم ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم ولا يرى لهم قرد له حشم. إذن أين بيتهم؟ الركن والبيت والأتار منزلهم وزمزم والصفاء والخيف والحرم. الركن والبيت والأستار منزلهم وزمزم والصفا والخيف والحرم. ولذلك في زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: السلام على دياركم الموحشات. وأين هي ديارهم؟ السلام على دياركم الموحشات كما استوحشت منكم منا وعرفات. في هذه الليلة الشريفة ولربما أوضاع الجو لا تساعد على إطالة المجلس لضيق المكان ولربما يتأخر بالإخوان الجلوس والمكوث باعتبار مجلس اللطم أيضا منعقد بعد كلامنا وبعد حديثنا في هذه الليلة الشريفة. أحاول هذه الليلة أن أبين معنى اسم الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ما معنى الكاظم؟ وقطعا ساعة أو ساعتين لا يكفي الوقت لبيان جهات معاني هذا الاسم الشريف. أنا أشير الآن بالشكل الإجمالي إلى معاني الاسم ثم أتناول جهة واحدة كي لا يطول بنا المقام. أولا قبل الشروع في بيان معنى اسمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وفقا
لما ورد في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أشير إلى المعنى اللغوي. الكاظم صيغة فاعل مأخوذة من الفعل كظم يكظم، فهو كاظم. وكظم في لغة العرب لها دلالات متعددة، لكن بالنتيجة هذه الدلالات المتعددة تتفق في معنى إجمالي يجمعها. كظم في لغة العرب حبس، فأقول كظمت الأمر الفلاني، كظمت الرجل الفلاني يعني حبسته. وكظم أمسك أيضا، ولذلك يقال للخيط الذي توك به الوكاء، ما يقال له الوكاء في لغة العرب، هذا الخيط الذي توك به القربة أيضا يقال له كاظم للقربة، أن هذا الخيط هذا الوكاء كرم القربة. العرب تسمي هذا الخيط، تصطلح عليه هذا المصطلح تسميه بالوكاء، فيقال هذا الوكاء كرم القربة. والذي حبس السر في صدره يقال فلان كظم سره في صدره. حبس، أمسك، سد، هذه المعاني تكاد بالجملة تشير إلى معنى منع، وأيضا من معاني كظم منع. بالنتيجة الكظم والحبس، وكذلك قد تأتي كظم بمعنى حفظ، كمن يحفظ الشيء في يده ويكظمه هكذا يحفظه. بالنتيجة معاني كظم في لغة العرب كما بينت بشكل إجمالي، ولا نريد الإطالة في البحث اللغوي، لأن المقصود هنا من البحث اللغوي فقط الفائدة الإجمالية لذكره، وإلا لسنا في مقام بيانات اللغوية أو في مقام ذكر أمثلة وذكر عبارات تبين استعمالات هذه المعاني والألفاظ التي أشرت إليها. بالنتيجة كظم بمعنى أمسك بمعنى حبس، هذا المعنى اللغوي. أما لماذا سمي إمامنا الكاظم بهذا الاسم الشريف، وإن كان هذا الاسم يطلق على كل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، بالنتيجة هذا الاسم هو يشير إلى نحو من أنحاء الكمال، وأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين جمعوا الكمال كله، فكل منهم صادق وكل منهم باقر وكل منهم كاظم، وهكذا سائر الأسماء الشريفة الأخرى. بالنتيجة كل لفظ كل كلام يشير إلى كمال، يشير إلى جلال، يشير إلى عظمة، فذلك موجود فيهم بأجمعهم بدون استثناء. لكن الأزمان والزمان الذي يعيش فيه هذا الإمام يختلف عن الزمان الذي يعيش فيه ذاك الإمام، وبالنتيجة الناس الذين يعاصرون هذا الإمام يختلفون عن الناس الذين يعاصرون ذاك الإمام، فنتيجة للظروف التي يعايشها الإمام يستعمل الإمام أسلوبا معينا في مدارات الناس وفي تربية المجتمع وفي تربية الأمة، يظهر فيه صفة معينة، هذه الصفة تكون واضحة فيه بالنسبة لزمانه، وإلا الصفات الأخرى موجودة فيه كما أن هذه الصفة موجودة في آبائه وفي أبنائه، ولا فرق بينهم، نور واحد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى الإجمالي لمعنى الكاظم ولعلقة هذا الاسم بأهل البيت أيضا بنحو إجمالي.
أما لما سمي إمامنا بهذا الاسم؟ فهناك جهات ثلاث يمكن أن نجدها من خلال روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ومن خلال التتبع لحياة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. لأجل هذه الجهات كان هذا الاسم بارزا في حياته صلوات الله عليه. الجهة الأولى قيل له الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بلحاظ الجنبة الأخلاقية، بلحاظ معاني أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، فهو الكاظم للغير، وهذه صفة من صفات أصحاب الهمة العالية وصفة من أصحاب الأخلاق العالية من أصحاب الأخلاق الحكيمة، أنه يكظم غيظه. والمراد هنا من تسميته بهذا الاسم النظر إلى الجنبة الأخلاقية، فهناك من الناس ممن عاش قريبا من الإمام الكاظم صلوات الله عليه أو عاش في زمانه فكان مؤذيا للإمام بأي نحو من الأنحاء، والإمام صلوات الله وسلامه عليه كان قادرا على أن يعيد إليه هذا الأذى ويواجه سيئته أيضا بمثل ما عمل، بمثل ما واجه به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن بالنتيجة الإمام كاظم لغيظه فكظم غيظه. وهنا أنا لا أريد أن أتحدث عن أن هذا الخلق يكسب الإمام شأنا عظيما أبدا، لربما هذا الخلق يوجد في غير الإمام أيضا صلوات الله عليه، كما بينت في بعض دروسنا في شرح نهج البلاغة. أفضلية أهل البيت لا من هذه الجهة، أفضلية أهل البيت ذاتية متعلقة بذواتهم لا علق لها بالمسألة الأخلاقية، هذه آثار تظهر في حياتنا. وإلا هذا الذي يريد أن ينظر إلى مقام الإمام من خلال أخلاقه تارة، لا أقول أن لا نلتفت إلى أخلاقه، تارة ننظر إلى أخلاقه كي نعتبر بها، كي نحاول أن نقلده أن نتأسى به. طبعا هذا المعنى واجب علينا، هذا المعنى واجب علينا، لكن أنا حديثي أننا من الخطأ أن ننظر إلى مقام الإمام من خلال أخلاقه. مقام الإمام مقام ذاتي فيه، والأخلاق مسائل عارضة على الإنسان، المسائل الأخلاقية مسائل عرضية، والمسائل العرضية يعني لو نفرض أن الإمام ما صادف أحدا يؤذيه ولذلك ما كظم غيظه، يعني أن مقام الإمام يكون حينئذ في حال نقص، هذا المعنى غير صحيح. تقييم الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الجهات العرضية كالأخلاق أو الصفات الظاهرة بين الناس هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ لمقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام فضيلته ذاتية ومقامه ذاتي، والإمام مخلوق قبل هذا الخلق، فقوانين هذا الخلق ما تسري عليه في حقيقته الذاتية، نعم في جنبته العرضية تسري عليه القوانين الموجودة في الحياة الدنيوية باعتبار هو يعيش في هذه الحياة كما يعيش كل الناس. أما مقامه الذاتي صلوات الله وسلامه عليه لا يقاس بهذه الجنبة الأخلاقية أو بتلكم الجنبة. لكن بالنتيجة أنا مضطر لبيان هذا المعنى لأنني في صدد بيان معنى هذا الاسم الشريف، فمن جملة دلالات هذا الاسم النظر إلى الجنبة الأخلاقية، أن الإمام يكظم غيظه. ولطالما أمرنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بكظم الغيظ عند المقدرة، عند المقدرة على إبداء الغيظ. وإلا هذا الذي يخضم غيظه مع عدم القدرة على إبداء الغيظ هذا لا تعد له مسخرة. هذا البحث يدخل في جانب الصبر. أما كظم الغيظ الممدوح والمشار إليه في روايات أهل البيت عند المقدرة على إظهار الغيظ، عند المقدرة على مواجهة السيئة بالسيئة، وهذا المراد من كظم الغيظ. وإلا الإنسان إذا أوذي آذاه شخص وما كانت له القدرة على أن يقابل تلك السيئة أو تلك الأذية بأذية أيضا يؤذي بها هذا الذي آذاه، هذه لا تعد مظهرة حينئذ. المظهرة لهذا الذي يكون قادرا على أن يقابل السيئة بالسيئة ويقضم غيظه. نتيجة الوقت يسير بسرعة وما أريد الإطالة في هذه الجملة. فالمعنى الأول من معاني الكاظم، وإن شاء الله في وقت آخر أتحدث عن هذه الجهة، عن معنى كاظمية الغيظ في إمامنا صلوات الله وسلامه عليه من الجنبة الأخلاقية. الجهة الثانية من معنى كاظمية الغيظ، الغيظ أيضا تأتي بمعنى الألم، بل الألم الشديد، الألم الذي يعتصر القلب نتيجة ما يلقاه الإنسان من الظلم، نتيجة ما يلقاه الإنسان من الأذايا من الويلات، بغض النظر عن الجنبة الأخلاقية. هنا النظر إلى الجنبة الحياتية، إنسان يعيش في ظرف في سنوات يتلقى فيها الصعاب، ليس المنظور هنا إلى الجنبة الأخلاقية. الجنبة الأخلاقية تحدثت عنها بشكل إجمالي قبل قليل، وإن شاء الله في وقت آخر نبسط الحديث فيها. قيل له كاظم يكرم الغير من اللحاظ الأخلاقي، إذا ما آذاه أحد وهو قادر على رد ذلك الأذى وهو يكرم غيظه بل يواجهه بالإحسان. هذا المعنى الأول، نحن الآن لسنا بصدد الحديث عنه. المعنى الثاني، يكرم غيظه يعني يخفي آلامه، تعتصر الآلام في قلبه، يكابد الغطف، وهذا المعنى واضح في حياة إمامنا. في هذه الليلة نتحدث عن هذا المعنى. المعنى الثاني هو الذي سوف أتحدث عنه. المعنى الثالث من معاني الكاظم صلوات الله عليه، الكاظم قلت الحابس وكظم السر حبسه، يعني أنه الحقيقة، أنه الذات التي حبست سر الله فيها، أن سر الله مكظوم في هذه الذات، أن أسماء الله وأن خزانة أسرار الله إنما هي مكظومة في قلب موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا المعنى معنى كظمه للسر الإلهي، وما ورد في رواياتنا الشريفة في الكافي الشريف، إن الله غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم، إن الله خيره. هذا التخيير، نحن لا نقول أن الأئمة يوحى إليهم كما يوحى إلى نبينا، ذلك وحي خاص يقال له وحي النبوة، لكن هذا التخيير ما هو؟ لأن قلب موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه خزانة أسرار الله، فهذا التخيير إنما حاصل في قلب موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. إن الله غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم، فوقيتهم والله بنفسي. إن الله خيرني نفسي أو هم، فوقيتهم والله بنفسي. خيرني فيه إشارة واضحة أن هذا التخيير إنما هو في قلب موسى بن جعفر، في ذلك القلب الذي كظم أسرار الله سبحانه وتعالى، أو تلكم الحقيقة التي هي سر الله بعبارة أخرى. هذا المعنى الثاني أيضا لا أريد الحديث عنه. معنى الثالث لا أريد الحديث عنه. الآن بالجملة أصبحت معاني لاسم الكاظم ثلاث: كاظم الغيظ من جهة أخلاقية، إذا ما واجهوه بالإساءة فيواجههم بالإحسان بعد أن يكظم غيظه وهو قادر على الرد. هذا المنظار إلى الجنب الأخلاقية، وناظر إلى المعاشرة، المعاشرة مع الأصدقاء، المعاشرة مع الأعداء، من نتيجة معاشرة الإنسان في هذا المجتمع الإنساني، في هذا المجتمع البشري المتلاطم بالأمواج البشرية المختلفة في المذاقات والمشارب والأهواء والأديان والأفكار والتحزبات والجماعات والجهات المختلفة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: كاظم لغيظه، حابس لآلامه، حابس لآلامه الطويلة، لأحزانه الكثيرة، للغصص التي تجرعها والتي تكاد لا تعد ولا تحصى في حياته صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى الثالث أنه الحقيقة التي كظمت سر الله، وأن أسرار الله مكظومة في هذه الحقيقة المقدسة، في الذات الكاظمية الشريفة. هذا المعنى الثالث، والذي فيه عمق عرفاني واضح الآن لا أريد الحديث عنه، إن شاء الله أوكله إلى وقت آخر. أما المعنى الثاني والذي أحاول بيانه بشكل إجمالي، أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان كاظما للغصص وللآلام التي تجرعها في حياته الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما تجرع الغصص من جميع الجهات وفي جميع الاتجاهات. في هذه الليلة أنا أورد بعض الأمثلة التي تشير إلى الغصص التي تلقاها إمامنا صلوات الله وسلامه. أول غصة واجهت، وعندما أقول الغصص التي واجهته في إمامته، وإلا هو لاقى ما لاقى من الغصص في حياة أبيه بالنتيجة المصائب التي مرت على إمامنا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، على إمامنا الصادق، هذه الغصص كان إمامنا الكاظم يتجرعها معه واحدة بواحدة، وإنما حديث هنا عن سني إمامته صلوات الله وسلامه عليه، والسنون التي كان فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إماما بعد إمامنا الصادق بلغت 35، وهي فترة زمنية طويلة. أول غصة واجهته في حياته صلوات الله وسلامه عليه فتنة الإسماعيلية، وكانت من أشد الفتن التي آذت قلب إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. فتنة الإسماعيلية آذت الإمام من ثلاث جهات. فتنة الإسماعيلية، الإسماعيلية الذين قالوا إن الإمام بعد الإمام الصادق هو إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإسماعيل إنما توفي في حياة أبيه صلوات الله عليه. الإسماعيلية هم هؤلاء الذين قالوا إن الإمامة إنما هي في إسماعيل، وهذه أول غصة واجهت حياة إمامة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إنما آذت الإمام من ثلاث جهات: الجهة الأولى أنهم أنكروا إمامته. وقطعا عندما أقول هذا يؤذي الإمام، إنكار الإمامة إنما يؤذي الإمام لا لأن الإمامة شيء ينتفع منه الإمام لمسألة دنيوية، وإنما لأن الإمامة إنكار للحق، وقلب المعصوم يكون أشد ألما من سائر القلوب حينما ينكر الحق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، من جملة معاني هذا الحديث لأن قلب النبي يستشعر الأذى في الضلال أكثر من قلوب الأنبياء، وذلك لأن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مظهر الحق، ولذا تجلى العلم الإلهي بكامله في قلب النبي بخلاف قلوب الأنبياء التي تجلت فيها حروف من العلم الإلهي. فقلب النبي تجلى فيه العلم الإلهي بأكمله، فلما تجلى العلم الإلهي بأكمله يعني كان مظهر الحق الأكمل، ولذلك أذاه بسبب كون قلبه مظهر الحق الأكمل وبسبب إحاطته بكل شيء، إحاطته العلمية بكل شيء، هذا الذي يجعله يتأذى لكل ضلال أو انحراف في شرق الأرض أو غربها، ليس فقط في ديار المسلمين. وقلب المعصوم هكذا، وقلب إمام زماننا هكذا، وقلب إمامنا موسى بن جعفر هكذا. من نتيجة هذا البحث أيضا في معنى قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وأذيته، هذا أيضا يحتاج إلى كلام طويل، الآن المقام لا يسع لذكره. أعود إلى أصل حديثي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تأذى من الإسماعيلية من هذه الجهة، أنكروا إمامته وهو إنكار للحق، وإنكار الحق يؤلم المعصوم أكثر من غيره لأنه حق حق لا لشيء آخر، هذا أولا. وثانيا إن الذين ابتدعوا هذه البدعة هم صحابة أبيه، هم الذين كانوا يعيشون مع أبيه، وهم الذين كانوا قد أشهدهم الإمام على موت إسماعيل. الآن أذكر لك القصة وإن كانت مفصلة الوقت ما يكفي، أذكرها بشكل إجمالي كيف أن الإمام الصادق عليه السلام يشهدهم على موت إسماعيل، هذا من جهة ثانية أن الذين ابتدعوا هذه البدعة كانوا من أصحاب الإمام الصادق، بل ربما من خاصة أصحابه، فهذا يؤلم الإمام الكاظم صلوات الله عليه أكثر. لو كانت البدعة خرجت من أعداء أهل البيت يكون الأمر أهون، أما أن البدعة تخرج من نفس أصحاب أبيه، من نفس أصحاب الإمام الصادق، الفتنة تكون أشد والألم يكون أشد، هذا من جهة ثالثة لما كان أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه هم الذين، لا أقول كلهم لكن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة، حينئذ الشيعة سوف تصدق بكلامهم، تتأثر بهم، لأن الفتنة لم تكن خرجت مثلا من بيوت العباسيين حتى يكون الشيعة على حذر من هذه الفتنة خرجت من نفس بيوتات الشيعة، فحينئذ هذا الكلام سيصدقه كثير. حينئذ هذه الأمور بمجموعها آلمت قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو يرى أصحاب أبيه يفتتنون بهذه الفتنة ولا يسمعون إلى كلامه، وفتنة شديدة كانت فتنة الإسماعيلي. قلت أذكر القصة بشكل إجمالي، إسماعيل توفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام، زرارة ابن أعين من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول دخلت على الإمام عليه السلام وبين يديه، الإمام كان واقف وبين يديه مرقد مغطى، مرقد يعني مكان ينام فيه، قد يكون للميت وقد يكون لغيره، تستعمل في الميت أكثر، مرقد مغطى يعني هناك إنسان ميت، قال يا زرارة علي بداود الرقي، وحمران ابن أعين، حمران ابن أعين يكون أخا لزرارة، زرارة ابن أعين أيضا. علي بداود الرقي وعلي بحمران، هؤلاء أصحاب الإمام الصادق، وعلي بأبي بصير وفلان وفلان، ادعو أصحابه. يقول وخرجت أدعو فلانا وفلان، وأثناء خروجي دخل المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، أيضا من خاصة أصحاب الصادق صلوات الله عليه. أثناء خروجي دخل المفضل ابن عمر. بعد ذلك يقول اجتمعنا في البيت نحو 30 رجل في بيت الإمام الصادق. يقول الإمام التفت إلى داود الرقي، التفت إلى داود، والذي يظهر من خلال تتبع الرواية، من خلال تتبع شخصية داود الرقي، دائما يصدق بسرعة، ولذلك الإمام يلتفت إليه. ليس الآن الحديث عن داود الرقي من نتيجة داود الرقي من أصحاب الإمام الممدوحين، لكن الإمام يشير إلى داود الرقي. داود الرقي من طبيعته من خلال تتبع الروايات يصدق بسرعة، ما أن يسمع شيئا إلا ويصدق به. يلتفت إلى داود، قال يا داود اكشف عن وجهه، من هو هذا؟ هذا إسماعيل، أميت أم حي؟ قلت ميت يا رسول الله. حينئذ يلتفت إلى كل الأصحاب، يأمرهم أن يكشفوا عن وجهه وينظروا في وجهه واحد بعد واحد، وكل يقول هذا إسماعيل ميت يا ابن رسول الله. قال تشهدون على ذلك؟ قالوا نشهد. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد عليه. بعد ذلك قال اخرجوه كي يغسل ويحنى. بعد غسله، بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه، الإمام يلتفت إلى المفضل، قال يا مفضل اكشف عن وجهه. المفضل يكشف عن وجهه، وكبارات رجال الشيعة حضاب في المجلس. قال أميت أم حي؟ قال ميت. اشهدوا، كلهم شهدوا. قال احملوا النعش، حملوا النعش إلى أن وصلوا إلى المكان الذي يدفن فيه. قال يا مفضل ادخل في لحدي. بعد أن أدخلوه اكشف عن وجهه وهو في اللحد. فناه وأدخلناه، ألحدناه في اللحد، ثم واريناه بالتراب، من هو هذا؟ هذا الميت. قالوا إسماعيل. قال إنه ميت؟ قالوا نعم إنه ميت. تشهدون على؟ قال اللهم اشهد. من جملة هؤلاء الذين شهدوا هذه المواقف، الإمام يكرر هذه الشهادات لأجل أمر يعلم أنه سيحدث. من جملة هؤلاء الذين حضروا هم الذين ابتدعوا فتنة الإسماعيلية وقالوا أن إسماعيل حي في الأرض. من جملة هؤلاء الذين أشهدهم الإمام. فهذه غصة من الغصص التي تجرعها إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في أول حياته. أنكروا إمامته ونسبوا الإمامة إلى شخص ميت. ومن هم؟ من الذين شهدوا دفن إسماعيل، ومن الذين شهدوا تغسيله، والإمام الصادق أشهد الله عليهم في كل ذلك. وإذا أردنا أن ندخل في تفاصيل الإسماعيلية وما جروه من الأذايا على الإمام، وهذا نفس هذا الموضوع بحاجة إلى مجلس مفصل، لكن الآن حديثنا عن اسم الكاظم، وبالذات عن هذا المعنى، معنى تجرع الغصص. هذه غصة من الغصص الشديدة التي لاقت الإمام وولدت في قلبه الألم، ولدت في قلبه الكمد والحسرة والغير، وكان كاظما لغيرها صلوات الله وسلامه عليه. وغيظ آخر في قلب إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الغيظ الآخر من أي؟ الغيظ الآخر من أهل بيته، مرادي من أهل بيته من الهاشميين، من نفس الهاشميين. لقد آذوه أذى كبيرا. فقط أشير إلى مصداق واحد، لأنه في بالي أن أشير إلى مسائل أخرى أيضا. محمد ابن إسماعيل، ابن إسماعيل ابن الإمام الصادق، إسماعيل الذي نسبت إليه الفرقة الإسماعيلية، إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه أخو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولده محمد، إسماعيل توفي في حياة الإمام الصادق، محمد من الذي رعاه، من الذي رباه، الذي رعاه ورباه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. لكن ماذا كان نتيجة الأمر، أو بماذا واجه محمد إمامنا الكاظم صلوات الله عليه؟ اذكر هذه الرواية، الرواية في الكاف الشريف، الرواية في الكاف الشريف، رواية محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه عن شيخ المحدثين علي بن إبراهيم القمي، والرواية منقولة عن علي بن جعفر صلوات الله عليه أخو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. علي بن جعفر يقول: كنت في مكة فجاءني محمد ابن إسماعيل، جاءني محمد ابن إسماعيل وقال: إني أريد الذهاب إلى بغداد إلى العراق، في أيام خلافة الرشيد، في السنين الأخيرة من حياة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه، أصلا في نفس السنة التي ربما استشهد فيها، في السنين الأخيرة بالنتيجة من حياته صلوات الله عليه، على اختلاف الروايات الواردة. فقال: أريد أن أذهب إلى بغداد، وأريد منك أن تأخذني إلى عمي، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، كي أستأذنه في ذلك. علي بن جعفر يقول: أخذته معي، توجهت إلى دار الإمام الكاظم عليه السلام، طرقت الباب، الإمام كان يتوضأ، وعلى نقل علي بن جعفر يقول: الإمام أيضا كان بطيء الوضوء، إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: طرقت الباب، بعد ذلك خرج الإمام عليه السلام، لما خرج سلمت عليه، فجلس على عتبة الباب، فقبلت رأسه وقلت: سيدي ابن رسول الله، جئتك في أمر، إن كان صوابا فإن الله يوفق لذلك، وإن لم يكن صوابا فلطالما نفطر. علي بن جعفر من المسلمين لإمامه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يقول هذه الكلمات: هل إن كان صوابا فإن الله قد وثق لذلك، يعني هذا ليس منا، إذا كنت ترضى عن هذا الأمر الذي جئت أستشيرك فيه، وإن لم يكن صوابا فلطالما نخطي. قال: ما عندك؟ قال: هذا ابن أخيك، هذا محمد ابن إسماعيل، ابن أخيه هذا النتيجة، يريد الذهاب إلى العراق إلى بغداد، وجاء يستأذن. يقول: وكان متنحيا على جانب، يعني خجلا من الإمام، فقال: أمره أن يناديه، ناداه، جاء محمد بن إسماعيل. ما تريد؟ قال: أوصني يا عم. قال: اتق الله في دلي. الإمام يقول لمحمد بن إسماعيل: اتق الله في دلي. محمد بن إسماعيل أخذ يدعو ويلعن كل من يريد أن يؤذي الإمام عليه السلام، ثم قال: يا عم أوصني. قال: اتق الله في دلي. نفس الكلام يردده محمد. قال: أوصني ثالثا، أوصني يا عم. قال: اتق الله في دمي. هذه في رواية الكافي، وإلا في غير الكافي الشريف قال له في بعض الروايات مثلا: لا تيتم ولدي، أو أنا ضامن لك ديونك، ضامن لك ما تحتاجه عائلتك. بالنتيجة توجد تفصيلات في بعض الروايات عن السبب الذي دعا محمد بن إسماعيل للذهاب إلى بغداد، الآن الوقت ما يسع لتفصيل الكلام فيها، نكتفي برواية الكافي. يا عم أوصني، اتق الله في دمي، أولا، ثانيا، ثالثا، ثالث مرة أيضا قال له: اتق الله في دمي. بعد ذلك دخل الإمام ونادى على علي بن جعفر، قال: خذ هذه السرة، أعطاه سرة فيها 100 دينار، أعطيها لابن أخيك يستعين بها على سفره. ثم أخرج له سرة ثانية، ثم أخرج له سرة ثالثة، يقول: ثم أخرج كيس أيضا فيه 3000 درهم وضح، يعني من الدراهم التي لا غش فيها، من الدراهم التي صيغت وسبكت بصياغة حسنة، قال: أعطه لابن أخي. يقول: فأعطيته وأخذ يدعو لعمه، وذهب محمد بن إسماعيل إلى بغداد، وصل إلى قصر الرشيد واستأذن على هارون بعد أن سلم على هارون بالخلافة، فقال له: ما كنت أظن يا أمير المؤمنين، ما كنت أظن، يخاطب هارون، أنه في هذه الأرض ما كنت أظن خليفتين. قال: ومن هو؟ قال: عمي موسى بن جعفر، فإن الناس تسلم عليه بالخلافة. وقطعا هذا الأمر، هذا الكلام عندما ينقله محمد بن إسماعيل، يعلم أن هذا الكلام سيثير في قلب هارون ما يثير. بالتالي أعطاه 100,000 درهم. فيها تفاصيل القضية مذكورة في الكافية والكتب الأخرى، لا لسنا بصدد تفاصيل هذه الواقعة، لكن المقصود الأصلي من إيراد هذه الواقعة الغصص التي تلقاها إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه، الآلام التي تجرعها إمامنا الكاظم عليه السلام. قلت أولا الإسماعيلية، هذه الفتنة التي واجهته في أول حياته من أصحاب أبيه، وهذه القضية يكون الألم فيها أشد. ثم ماذا وأشد من ذلك؟ محمد بن إسماعيل ابن أخيه الذي رباه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ولطالما أحسن إليه، وحتى حينما سافر إلى العراق أغدق عليه الأموال. في بعض الروايات قال له: إن كان لك دين أنا أقضي دينك، إن كنت تحتاج إلى أموال لكفالة عائلتك أنا أكفل ذلك، أي شيء تحتاج أنا أوفر لك. لكن بالنتيجة غلبه الشيطان وذهب إلى بغداد، وبسبب ذهابه إلى بغداد جر ما جر على الإمام الكاظم من الويلات ومن العذاب في السجون، إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه. هذا نحو من أنحاء الغصص التي لاقاها الإمام الكاظم، نحو آخر من شيعته، نحو آخر من شيعته صلوات الله وسلامه عليه. المعنى الذي ذكرته قبل قليل، إن الله غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي. إن الله غضب على الشيعة، غضب على الشيعة بأي شيء؟ لأنهم ما كانوا يطيعون إمامهم صلوات الله وسلامه. غضب الله على الشيعة من أي جانب؟ لأنهم كانوا يؤذون الإمام، لكن مع ذلك ومع كل هذا الإمام يقيهم بنفسه، لأن الله خيره في رواياتنا بين أن يشرد الشيعة في كل قطع ومكان، وبين أن يعذبوا ويقتلوا على يد العباسيين، أو بين أن يدرك ذلك البلاء عن الشيعة بإيداعه في السجون وانتقاله من طامورة إلى طامورة. فوقيتهم والله بنفسي، كما يقول باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أردنا أن نجري دراسة واضحة، إذا أردنا أن نجري دراسة واضحة في حياة أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، نجد أنهم كانوا يسيئون للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يخالفون أمره. هذه الظاهرة واضحة، هذه الظاهرة واضحة. أذكر على سبيل المثال حادثة علي بن يقطين مع إبراهيم الجمان، وهذه الحادثة لأن فيها عبرة واضحة، وعلي بن يقطين من خاصة أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. علي بن يقطين الإمام اتخذ عليه عهود غليظة موثقة، أن يقضي حوائج الشيعة، أن يقضي حوائج أصحاب الإمام، فيكون وزيرا عند هارون، وفعلا كان وزيرا عند هارون. وعلي بن يقطين كان في كل سنة يذهب إلى الحج فيتمكن من زيارة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه خفية، وإلا أعين العباسيين تراقبه، باعتبار هناك في حاشية هارون من كان يثير عليه الإشكالات ويثير الشكوك في قلب هارون باتجاه علي بن يقطين. علي بن يقطين الإمام صلوات الله وسلامه عليه اتخذ عليه العهود الغليظة أن يقضي حوائج الشيعة وأن لا يقصر في ذلك. فيأتي إبراهيم الجمال، جمال مكارم لا قيمة له في المجتمع في نظر الناس، يأتي إبراهيم الجمال يطرق الباب على علي بن يقطين. علي يأمر الحاجب أن يطرده أن يصرفه، وفعلا يخرج الحاجب فيصرف إبراهيم. إبراهيم الجمال قصد إلى بغداد من الكوفة، داره في الكوفة، قصد من الكوفة إلى بغداد لأنه يعلم أن علي بن يقطين يقضي حاجته، لأنه يعلم أن هذا من الشيعة وأنه ملزم بقضاء حاجته وهو في مقام الوزارة. بالنتيجة يرده، وإنسان يقطع هذه المسافة الطويلة آت بأمل وبعد ذلك يرجع خائف، قطعا يولد الأذى في نفس الإنسان. ولطالما تحدث في أيامنا مثل هذه بكثرة وكثرة، بل هو المعتاد الآن في أيامنا هكذا. المعتاد الآن إذا أحد قصد باب عالم أو باب وجيه من علماء الشيعة أو من وجهاء الشيعة، المعتاد أن يرجع خائفا، المعتاد هذا، النادر أن يكون خلاف هذا على أي حال. فإبراهيم الجمال قصد باب علي بن يقطين، وعلي بن يقطين طرده، رده. علي بن يقطين في تلك السنة يذهب إلى الحج، فلن يتمكن من زيارة الإمام الكاظم خفية، وإلا لا يتمكن من الوصول. حاول فطرق الباب في وقت من الأوقات التي لا تراقبه العيون، ذهب إلى باب الإمام الكاظم، طرق الباب. في كل مرة عندما يأتي علي بن يقطين الذي يفتح الباب له إمامنا الكاظم عليه السلام، ويستقبله بأحضانه، يعتنقه، يقبله. هذه المرة الحاجب خرج وطرده، الإمام طرده، قال ذل لي استأذن لي على الإمام، قال لا الإمام يطرده، يقول لا يأتي. أولا علي بن يقطين حياته بين الموت والحياة، لحظات. الآن إذا أحد العباسيين يلحظه على باب الإمام الكاظم، حينئذ الويل له من العباسيين، وهو الآن بحاجة لأن يرى الإمام، عنده بعض المسائل، الإمام يطرده. وفعلا في المرة الثانية يأتي أيضا في وقت، وكم صعب عليه وزير هارون الرشيد، وبالنتيجة العيون ترصده، تحصيل وقت لزيارة الإمام صعب جدا، يأتي والإمام عالم بهذا. وفي المرة الثانية يأتي ويطرده الإمام، الحاجب يطرده، أصلا الإمام ما يخرج إليه. ويهودي يأتي للإمام، الإمام يأذن له. وفي المرة الثالثة يأتي علي بن يقطين والإمام يطرده ثلاث مرات. المرة الرابعة حينئذ ترك حتى قضية التقية، الإمام ثلاث مرات يطرده، أخذ يبحث عن الإمام في الشوارع إلى أن وجد الإمام مرة واقف في الشارع. فسيدي ابن رسول الله، ما الذي صدر مني؟ لماذا هذا الطرد؟ لماذا تشكوني يا ابن رسول الله؟ قال أنا لست براض عنك. لما يا ابن رسول الله؟ قال حتى يرضى عنك إبراهيم الجمال، أنا لست براض عنك. إلى أن يرضى إبراهيم الجمال، فقطعا هذه مخالفة من علي بن يقطين. الإمام أخذ عليه، هذه تؤذي الإمام، وإلا الإمام لا يعامل علي ابن يقطين بهذه القسوة بحيث يطرده ثلاث مرات. وفي المرة الرابعة يأتي علي بن يقطين، والإمام يعلم علي بن يقطين ماذا يلاقي ويلاقي في كل مجيء له. حتى يرضى عنك إبراهيم الجمال، يا ابن رسول الله أين إبراهيم الجمال وأين أنا؟ أنا في هذه البلاد في الحجاز، وإبراهيم الجمال في العراق. قال نعم، تأتيني إلى البقيع عند الغروب وأنا أرسلك. فعلا عند الغروب يرسله الإمام إلى الكوفة بطي الأرض، ويذهب يبحث الوزير علي بن يقطين في أزقة الكوفة عن دار إبراهيم الجمال، حتى يصل إلى داره، يطرق الباب. من الطارق؟ نفس العملية مثل ما راح إبراهيم الجمال طرق باب علي بن يقطين، علي بن يقطين يطرق الباب وهو محتاج إليه، في حاجة أشد من حاجة إبراهيم الجمال. من الطارق؟ قال علي بن يقطين. قال من لي وللوزير؟ من الذي جاء بالوزير في هذا الوقت؟ فتح الباب، فسقط على إبراهيم الجمة. قال أنا جئتك لترضى. قال أنا ما عندي شيء، أنا راض عنك. قال فإن إمامي لا يرضى عني حتى ترضى عني. قال أنا راض عنك. قال لا، ولكن دس بنعلك على حدي حتى يرضى الإمام عليه السلام. هذا ما عنده الجرع يدوس على خد الوزير بالنتيجة، حتى لو كان من الشيعة ما عنده وزير، ما عنده الجرع، وهذا رجل من عامة الناس. قال لا، أنا أنام على الأرض. وفعلا نام علي ابن يقطين على الأرض، وإبراهيم الجمال داس بنعله على خده. قال الآن أرضى عني، وأنا إذا رجعت أي شيء تريد حوائجك. وفعلا يرجع علي ابن يقطين إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، حينما يرجع يقول الآن قد رضيت عنك، الآن قد رضيت عنك. حينما رضى إبراهيم الجمال الآن قد رضيت عنك. شواهد أخرى في حياة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يتخذ عهود غليظة على أصحابه فيخالفونه، وهذه المخالفة قطعا تولد الألم في قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إن الله قد غضب على الشيعة فخيرني نفسي عنه. وهنا ربما بحث أيضا يطرح، لكن المجال ما يسع إلى ذكره. الوارد في رواياتنا إن الله قدر لهذا الأمر، قدر لهذا الأمر يعني أن الحكم يعود. الرواية واردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إن الله قدر لهذا الأمر أن يعود في أيدي أهل البيت، يعني تعود الحكومة في يد أهل البيت في 70، يعني في سنة 70، فلما قتل الحسين عليه السلام. يعني أن الإمام الحسين عليه السلام كان مقدرا. لو أن المجتمع يكون على الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لو أن الشيعة وخاصة الأنصار تتوافر فيهم الشرطة. نتيجة هذا بحث طويل لا يعرف فيه مثل هذه الدقائق، لكن أشير إليه بشكل إجمالي. فإن الله قدر لهذا الأمر أن يكون في 70، فلما قتل الحسين عليه السلام غضب الله على الناس، ولما غضب الله فأخره إلى 140، ومئة وأربعين يعني في أواخر سني الإمام الصادق، يعني يبدأ القيام ويبدأ النهوض في أواخر سني الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنما استشهد في سنة 148، ومن هنا ابتدأت إمامة الإمام الكاظم. ولربما أريد بالأربعين لا بداية إمامة الإمام الكاظم، ليس المراد هنا 140، يعني بالتحديد في 140، يعني في 140. ولذلك في بعض رواياتنا الشريفة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه سابعنا قائمنا إن شاء الله، وسابعهم هو موسى بن جعفر. ومن هنا نشأت فتنة الواقفية الذين أساءوا فهم النصوص، لأنه ورد في رواياتنا سابعنا قائمنا إن شاء الله، يعني أن الأمر يكون في يده، تعود الخلافة إليه، سابعنا قائمنا إن شاء الله. ولذلك داود الرقي قبل قليل ذكرته، داود الرقي في زمن الإمام الرضا يقول يا ابن رسول الله، باعتبار نشأت فتنة الواقفية، يقول يا ابن رسول الله أنه ما يلج في صدري من أمرك، يعني شك، المقصود ما يلج من شك، ما يلج في صدري من أمرك إلا شيء واحد، حديث سمعته من ذريح المحاربي من رواة الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام، ما سمعته من ذريح. قال ما هو؟ ما قال ذريح، قال روى عن أبي جعفر سابعنا قائمنا إن شاء الله. قال لقد صدقت، وصدق ذريح وصدق أبو جعفر. يقول فزاد الشك في قلبي داود. الإمام بعد ذلك يبين له، يقول أنه لو لم يقل موسى للعالم إني سأصبر إن شاء الله، قيدها أصبر إن شاء الله، قيدها بالصبر إن شاء الله، ستجدني صابرا إن شاء الله، لو لم يقيدها بإن شاء الله لحينئذ لما تمكن موسى أن يسأل أي سؤال لأنها قطعت، لكن لأنها قرنت بالمشيئة، وبالنتيجة إذا قرنت، ولذلك قال أبو جعفر إن شاء الله، لأن المسألة لم تكن قطعية وإنما متعلقة بوضع الناس، وبالنتيجة هذه سنة إلهية، كما تكون يولى عليكم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما تكون يولى عليكم. قلت هذا البحث في أن الأمر قرر في 70 أجل إلى 140، يقول فأخبرناكم، كان هذا الأمر في 70 ثم في 140 تأخر، يقول فأخبرناكم فأفشيتم فتأخر. ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام في رسالته لمؤمن الطاقة، تجد هذه الرسالة مفصلة في تحف العقول، يخاطب مؤمن الطاقة، ماذا يقول له؟ يقول فوالله لقد كاد أن يكون هذا الأمر، اقترب هذا الأمر 3 مرات، فأخبرناكم فأفشيتم، ما لكم ما من سر لكم إلا وعدوكم أعلم به، ما لكم. هذه الظاهرة، ظاهرة عدم كتم الأسرار في حياة الشيعة، ظاهرة واضحة وآذت أهل البيت كثير، لأن كتم الأسرار كان يعين الأئمة في عملهم، كان يعين الأئمة في نشر مذهبهم ودينهم الحق. بالنتيجة هذه الظاهرة، بالنتيجة الروايات تقول أنه في 140 فأفشيتم فتأخر، يعني أن الآلام وهذا الغضب الذي على الشيعة بسبب هذه القضية، غضب الله على الشيعة فخيرني. هذا بحث يحتاج إلى تفصيل وإشباع في مسألة معنى القائم وأنه سابعنا قائمنا، لكن الآن خطر في بالي وذكرته، وإلا ما كان في بالي أذكره على المنبر، الآن خطر في بالي، لكن بالنتيجة هذا أيضا من جملة الغصص التي آذت إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ربما لا تكون المسألة واضحة جدا في قضية أن الإمام سابعنا قائمنا، لا تكون واضحة بهذا البيان المختصر، إن شاء الله في وقت آخر نتصدى لبيانه. فهذه أذيته بالجملة من شيعته، وأما أذيته من أعدائه فقد لاقى ما لاقى من أعدائه، الغصص التي تجرعها إمامنا وكظم غيظها وكظم غيظه غيظه بخصوصها صلوات الله وسلامه عليه، لا تعد ولا تحصى من أعدائه. بالجملة بالجملة أشير إلى بعض الغصص التي لاقاها إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لما جاءوا به سجينا من المدينة. قارون لما ذهب إلى مكة في تلك السنة التي جمع فيها فقهاء الضلالة علماء السوء، اجتمعوا في مكة وكتب العهد، ولاية العهد لابنه الأمين، في نفس تلك السنة إمامنا الكاظم سجن وقيد من المدينة إلى العراق في السنة التي كتب فيها. الإمام سجن عدة مرات، وإلا قبل هذه المرة أيضا سجن، لكن هذه المرة كان سجنه أشد، وكان عذابه في الزنزانات أشد صلوات الله وسلامه عليه. فهارون لما ذهب إلى المدينة يقولون دخل على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، السلام عليك يا ابن العم، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له إني أعتذر إليك يا رسول الله، فإني أريد أن أسجن موسى بن جعفر، فأعتذر إليك من هذا الأمر لأنه يريد أن يثير الفتنة في أمتك. أمام الناس هذا الكلام يطرحه، فالناس يسمعون يجعلون له عذرا من الأعذار، وفعلا يكبل الإمام، الإمام كان يصلي ويسحب من مصلى ويسجن، يكبل بالسلاسل ويوضع في قبة، ترسل قبة إلى الكوفة في النهار وقبة إلى البصرة في الليل. يصل الإمام إلى البصرة في تلك القبة مسجونا صلوات الله وسلامه عليه، يودع في دار الوالي العباسي، وكانت الأيام، كان اليوم يوم التروية، يعني يوم 8 من شهر ذي الحجة، العيد قريب، والناس منشغلين فعلا ينسون الإمام إلى ما بعد العيد، لا طعام ولا شراب ولا شيء، لأنه ليس شيئا مهما بالنسبة إليه. يصل الإمام في يوم ترى بعد العيد وبعد انتهاء حفلاتهم الماجنة وبعد انتهاء كلما فعلوه، حينئذ يتذكرون أن سجينا مودع في الطاموس. هذا موقف من المواقف التي واجهت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الآن الإنسان الذي الآن أي شخص منا لو يمرض إذا ما يأتيه أصدقاؤه ألا يحز هذا في نفسه؟ يستشعر الغربة، يستشعر الوحدة إذا كان يمرض وفي داره في بيته في المكان الذي يعيش فيه. إذا يمرض وأصدقاؤه ما يأتون إليه يحز في نفسه، ويحق له هذا، يحق له أن يحز في نفسه هذا الأمر. أما إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يؤتى به سجينا من دون أن يودع عائلته إلى البصرة، أو يترك أيام وكأنه من عامة الناس، أو كأنه من عامة أولئك السبهاء أو من عامة المجرمين، يودع في سجن وينسى أيام وينسى ليالي صلوات الله وسلامه عليه. هذا موقف. وموقف ثاني، والمواقف كثيرة المذكورة في حياة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. قطعا نحن لا نتحسس هذه الآلام، وإنما يتحسس هذه الآلام هو إمامنا الكاظم وإمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الحجة هو الذي يتحسس هذه الآلام. لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. هذه الآلام التي نحن نصطنعها أو نفتعلها ليست واقعية في قلوبنا، نحن نفتعلها هكذا نظهر الأحزان، وإلا لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. والألم إنما في قلب إمامنا الكاظم، الألم إنما في قلب سيدتنا المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، التي نحن نتنعم بشرف جوارها وبشرف خدمتها عليها أفضل الصلاة والسلام. الآلام في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لله قلبك سيدي يا صاحب الأمر، أي آلام وأي جراح تحملها فؤادك سيدي يا ابن رسول الله يا بقية الله؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ سيدي يا إمام زماننا يا ابن رسول الله. الغصة الأخرى والموقف الآخر، والذي يهيج أحزان من أحب موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن نقل الإمام في المطامير، بعد أن نقل الإمام في الزنزانات وفي الحفر من حفرة إلى حفرة، بعد ذلك لما نقل إلى بغداد ونوى الرشيد أن يسم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والقصة مفصلة والمجال ما يسع للتفصيل وربما أتعبكم طول الجلوس، فيجمع مجموعة من الرطب في صينية وبعد ذلك يبعث على سم قاتل ويدخل سلكا من السيم، يدخل سلكا في داخل ذلك السم ويخرج السلك وهو قد تلطخ بالسم، ويدخله في ثقب إبرة في سم الخياط، ويدخله في أحد الرطبات إلى أن يشبعها بالسم، ثم يأمر بإخراج الإمام صلوات الله وسلامه عليه من طامورته، يحمل إلى حجرة من حجر القاصر، والإمام يؤتى به بسلاسله وأغلاله، سلاسل التي كانت تكبل يديه وتكبل أقدام الشريفة، والتي حتى عندما أخرج في نعشه المقدس كانت خشخشة السلاسل وقعقعة السلاسل تسمع في داخل النعش الشريف. يؤتى بسلاسله ويوضع في هذه الحجرة، وهارون يأمر الحاجب يأمر الخادم أن يأخذ هذه الرطبات ويجبر الإمام الكاظم على أكلها. وفعلا الخادم يأخذ هذه الرطبات. وفي هذه الأثناء تأتي كلبة لهارون قد زينها بالحلي الذهبي وربطت بسلسلة من الجواهر من الذهب والياقوت، ومعها الخدم والحشم مع هذه الكلبة، والإمام مودع مهان في حجرة من حجر قصره لعنة الله عليه، وأوتي بهذا الرطب. والخادم أجبر الإمام في هذه الأثناء الكلبة تمر أمام الحجرة، الإمام يرفع هذه الرطبة المسمومة ويلقيها إلى الكلب، وفعلا الكلبة تأكل الرطبة وما إن تأكل إلا ويتناثر لحمها من شدة السمع. ويصل الخبر إلى هارون أن الكلب قد تناثر. تدري ماذا يقول؟ يقول لقد هنأنا موسى بن جعفر بهذا الرطب. هي كم رطبة؟ هي 20 رطبة واحدة. لقد هنأناه بهذا الرطب، لأن الإمام كان مودع في السجن لا يذوق طعاما هنيئا ولا شراما. لقد هنأناه بهذه الرطبات، ثم فقدنا كلبتنا، وأخذ يتحسر على فقد الكلبة التي ماتت. وأمثال هذه المواقف التي واجهت إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه مواقف كثيرة وكثيرة، إلى الطامورة الأخيرة التي أودع فيها، طامورة السندي ابن شاهك لعنة الله عليه. هذه الطامورة التي لاقى فيها إمامنا ما لاقى من الولاء، هذه الطامورة المظلمة التي لا يميز فيها بين الليل والنهار، لا يميز فيها بين البياض والسواد، لا يميز فيها بين الصباح والمساء. أودع إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في هذه الطامورة وهو يسمع بأذنيه، يسمع سب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يسمع سب الزهراء من هذا السندي وأمثال السندي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأدخل عليه العواهر، أدخل عليه الفاجرات إلى تلكم الطامورة عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يتجرع الغصص، يتجرع البلوى. ولذلك في الزيارة نخاطبه: يا مألف البلوى والصبر، لأن البلوى قد ألفته، ولأن المصيبة قد أحاطت به في كل أحواله عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، إلى مثل هذه الأيام ونحن في جوار ابنته المعصومة سيدتي يا بنت رسول الله، أعلم والله أن هذا الأمر يعز عليك أن أذكره. سيدي يا صاحب الأمر، عظم الله لك الأجر. سيدي يا ابن رسول الله، أحسن الله لك العزاء. هذه الأيام الأخيرة، الأيام الأخيرة يأمر اللعين، كما يذكر صاحب البحار شيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، بعد أن عرض الأمر على كبار الجند وكبار القادة في قتل موسى بن جعفر وكلهم يرفض، فيطلب أن يؤتى بجماعة من الإفرنج لا دين لهم. وفعلا بعض الولايات الخاضعة لحكمه من جهة الإفرنج يؤتى بجماعة ما يقرب من 50 رجل لا دين لهم ولا يعرفون لغة العرب، ويدخلهم على الإمام الكاظم بعد أن يعطيهم الأموال، يغدق عليهم الأموال. وهارون ينظر من الروزنة، روزنة نافذة صغيرة في زنزانة الإمام، ينظر إليه. فهؤلاء الذين لا دين لهم، لا يعرفون دينا ولا يعرفون نبيا ولا يعرفون ربا، يؤتى بهم لقتل إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وفعلا يدخلون. الرواية تذكر لما دخلوا، الرشيد كان ينظر من الروزنة، لكنه كان ينظر بدهشة وبحيرة وبعجب. هؤلاء الجفاة، هؤلاء الذين لا دين لهم، لما دخلوا ونظروا إلى وجه الإمام الكاظم صلوات الله عليه، وإذا بهم يتساقطون حوله ويحومون حوله كما تحوم الأطفال حول أبيها، يلتفون حوله كما يلتف اليتامى حول من يطعمهم، حول من يرعاهم. وهذا أثار الدهشة والحيرة. سيدي يا موسى بن جعفر، سيدي يا باب الحوائج، سيدي يا ابن رسول الله، إن كان هؤلاء هكذا يستشعرون فيك هذا المعنى. سيدي ونحن عبيدك، سيدي ونحن خدامك، سيدي ونحن خدام خدامك يا ابن رسول الله. سيدي ألهم قلوبنا هذا الشعور، سيدي سلط هذا المعنى، أضع قلوبنا بهذا المعنى في أرواحنا في نفوسنا، أن نستشعر معنى أبوتك، أن نستشعر معنى رحمتك سيدي يا ابن رسول الله. وفعلا هل اكتفى الرشيد بذلك؟ هؤلاء الجفاة اخرجوا وطردوا بعد أن رأى الرشيد الذي صدر منهم في حضرة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، فسقاه السم الدعاء، وبقي الإمام في طامورته يحمر بدنه مرة ويزرق أخرى ويصفر أخرى. سيدي يا صاحب الأمر، أقسم عليك بزرقة بدن جدك الكاظم أن تنظر إلينا بنظر الرعاية واللؤم. سيدي أقسم عليك بخضرة بدن جدك الكاظم أن تقبلنا في عداد عبيدك، في عداد خدامك يا ابن رسول الله. وماذا لاقى إمامنا الكاظم؟ صاحب عمدة الأنساب، صاحب العمدة، عمدة أنساب آل أبي طالب، وكذا شيخنا المجلس ينقل حادثة ربما غير مشهورة، لكن هذه الحادثة بالنتيجة مذكورة في كتب الأنساب، مذكورة في كتب الأخبار، أن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أتدري ماذا فعلوا بعد ذلك معه؟ تدري ماذا فعلوا؟ سيدي يا صاحب الأمر، سيدي يا بقية الله، يقول الخبر إن الإمام لفوه ببساط، والإمام حي بعد أن سقي السم، لفوه ببساط وأخذوا يدوسونه، غمزوه إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه. سيدي يا صاحب الأمر، جدك الحسين كسرت أضلاعه حوافر القيود. سيدي وجدك الكاظم لقد دافته الطغاة بأرجلها، غمزوه بعد أن لفوه بالبساط. واللحظات الأخيرة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الليلة يودع الدنيا، وفي مثل يوم غد، في مثل يوم غد إمامنا الكاظم يحمل نعشه، والمنادي ينادي، من هو المنادي؟ السندي بن شاهك صاحب الطامورة، والشيعة كانت تنتظر قدوم الإمام على باب الجسر. عندما ارتفع الضحى وارتفع النهار، وإذا بأربع حمالين يحملون نعشا يعبرون الجسر ينادون بعكس هذا النداء، هذا نعش الطيب ابن الطيب، بعكس هذا النداء كانوا ينادون: سيدي يا صاحب الأمر أحسن الله لك العزاء، رحم الله من نادى، وإماما وسيدا وكاظما. فلهفي على باب الحوائج قد قضى، برغم العنا منقض على الجسر يا كاظم الغيظ، كم لاقيت من ألم وكم تجرحت من مر على مضي، أمساك في تلك السجون مكبلا، أمساك في تلك السجون مكبلا، وكم لاقيت من برد ومن حري، أمساك مسموما لوحدك سيدي، بك الأهل والأحباب يا أبو لا تدري.
السماء ونور هداها من له باطن قبري قبر ببغداد لنفس زكية تغمد الرحمن نجوم السماوات بأرض فلاتي ماذا تقول الزهراء والله أنا كل يوم كل يوم المقتول حضرة أنا كل يوم المقتول حضرة وبجنازة أوصل القبرة والله وبجنازة أوصل القبرة فعل واتوسد بكثرة وخبرة واتوسد بكثرة وخبرة يبني أنا نسيت ضلع ودار كثرة والله أنا نسيت ضلع ودار كثرة يا بمصابك وصدري نفى الصبرة والله بمصابك وصدري نفى يا ابني يا ابني بغدر يا مظلوم سموك بغدر يا مظلوم سموك وبقيد الحديد النوب شدوك ألف يا حي فوق الجزايل وانتبني وحمامي شالوك وضيعي وانتبني وحمامي شالوك
اخواني بعد القصيدة بعد قصيدة اللطن ان شاء الله تتبركون بالجلوس على سفرة الامام الكاظم سلام الله عليه اخواني من يطلع ترى يأذيني كلكم انتم مدعوون للعشاء ان شاء الله تفضل اخواني نزود جزاكم الله خير Thank you.
السلام. وحينئذ انفتح